بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في رد من سأل بالله عدم تعظيم وإجلال له، وهذا ينافي كمال التوحيد. مناسبته لكتاب التوحيد أن في رد من سأل بالله عدم إعظام وإجلال لله المسؤول به، فهذا وهذا مناف لكمال التوحيد. والأمر بين، فإنه لو جاءك إنسان وقال لك: أنا جايك من طرف فلان، ويقول لك كذا وكذا، يعني أعن فلان ولا سهل أمره ولا كذا وكذا، لو أنك رددته لكان في ذلك غض على هذا المتوسل به. وإذا كما يقول الناس وجبته وقضيت حاجتك كان في ذلك تقدير وإعزاز له، ولله المثل الأعلى. إذا جاءك إنسان وقال: أسألك بالله، فبادرت ولبيت له طلبته، كان ذلك دليلا على إعظامك للمسؤول به، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقوم في قلوب المؤمنين في هذا المقام بحسب إيمانهم. وكان مما قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل أعطى بالله واستدان واقترض قرضا، وقال: من يضمنك؟ فقال: آه الله. قال: نعم بالله. ثم رد الله تعالى عليه غائبته. فينبغي إذن أن يقوم في قلب المؤمن من تعظيم هذه المسألة ما يدل على تعظيمه لربه المسؤول به. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله، الاستعاذة هي طلب العوذ، والإعاذة هي الحماية واللجوء. فمن استعاذ بالله فأعيذه. أعيذوه مما؟ من شر ما استعاذكم منه، أو من شركم أنتم، وكلا الأمرين وارد. ألم تقل مريم رضي الله عنها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فواجهته بهذا الأمر. و كان يقول إنسان لآخر: أعوذ بالله منك، فقد هذا نوع من الاستعادة بالله من نفس المخاطب، بأن يقول: أعوذ بالله منك، أو أن يطلب منك أن تعيذه من شر معتد. فمن استعاذكم، من استعاذ بالله فأعيذه. فإذا سمعته يقول: إني أعوذ بالله من كذا وكذا، فأعذ، لكي تكون سببا في حصول إعادة الله لهذا المستعيذ. طبعا ما لم يكن ذلك بباطل، فإن من استعاذ وهو فار بخربة عليه حد دم أو نحو ذلك، فهذا لا يعاذ ولا يؤوى، فقد مر بنا: لعن الله من آوى محدثا. طيب، الجملة الثانية: ومن سأل بالله فأعطوه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. ومن سأل بالله، بأن قال لك مثلا: أسألك بالله كذا وكذا، فأعطوه. لماذا قال فأعطوه؟ أي أعطوه ما سأل به، لما في ذلك من تعظيم المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. قال ومن سأل بالله فأعطوه. الجملة الثالثة ومن دعاكم فأجيبوا، هذه لا تتعلق بمسائل التوحيد وإنما تتعلق بباب الأدب وهو إجابة الدعوة. وقد حملها جمهور العلماء على إجابة وليمة العرس خاصة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تختص بوليمة العرس بل في كل دعوة، إذ أن من حق المسلم على المسلم أن إذا دعاه أن يجيبه. وعلى كل حال حملها الجمهور على وليمة العرس لأن إجابة وليمة العرس واجبة، ولهذا جاء في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من أرادها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ومع ذلك فإن إجابة الدعوة حتى دعوة وليمة العرس لا تتحقق إلا بشروط، لا يجب على الإنسان أن يجيب دعوة وليمة العرس إلا بشروط. من هذه الشروط أولا أن يكون الداعي مسلما، لأنه قد ورد الوصف به مقيدا في بعض الأحاديث بالأخوة الإيمانية. إذن من شروط وجوب الدعوة أن يكون الداعي مسلما. أيضا أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإذا كان الداعي ممن يجب هجره لبدعة أو لمعصية والمصلحة تقتضي هجره فلا يجب عليك أن تجيبه، لأن الهجر وسيلة للإصلاح. الشرط الثالث أن لا يكون في هذه الدعوة منكر لا يقدر على إزالته، أن لا يكون في هذه الدعوة منكر لا يقدر على إزالته. فإذا كنت تعلم أن في هذه الدعوة التي دعيت إليها منكر وهذا المنكر لا تقدر على إزالته، كان يكون مثلا في ذلك الحفل مثلا ضرب بالموسيقى والمعازف وغير ذلك، وأن تعلم من حالك أنك لا تستطيع أن تغيره، فلا يجب عليك إجابة الدعوة. أما إن كنت تستطيع الإزالة فحينئذ تجب عليك الإجابة من وجهين: الوجه الأول لأنها دعوة أخ مسلم، الوجه الثاني من باب تغيير المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الشرط الرابع قال العلماء ألا يكون كسبه حراما، ألا يكون كسبه حراما، وهذه تحتاج إلى نظر، وهو أن نفرق بين أن يكون الكسب حراما أو وبين أن يكون ذات الطعام حرام. فالصحيح أنه إذا كان الكسب حراما يعني محرم لكسبه لا لعينه فهذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدعوه اليهود إلى طعامها فيجيب دعوتهم، مع أن الله وصفهم بأنهم أكالون للسحت. وقد دعاه مرة يهودي إلى إهالة سمخة فأجاب الدعوة. لكن لو كان الداعي تعلم أنه مثلا اغتصب شاة وذبحها ودعاك إليها فلا يحل لك أن تجيب دعوته، لأن عين الطعام محرم لا كسبه. أيضا من شروط إجابة الدعوة ألا تتضمن تفويت واجب، فلو أنه دعاك وقت صلاة الجمعة مثلا فإنك لا تجيب دعوته. كذلك ألا تتضمن ضررا عليك، فلو كان في إجابتك إياه تفويت مصلحة لك يعني مصلحة راجحة لا يمكن قضاؤها في غير هذا الوقت، أو يترتب عليك مضرة مثل أن تخشى على نفسك من عدو أو غريم ملازم أو نحو ذلك، فإن الوجوب يسقط. على كل حال هذه الشروط الستة هي شروط إجابة الدعوة، وهو استطراد بسبب هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوا. وبالجملة معشر طلبة العلم فإن من أخلاق المسلم الطيبة أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لأن إجابتك لدعوة أخيك تدخل السرور على نفسه، وكما تحب أنت أن تجاب دعوتك فهم يحبون أن تجيب دعوتهم. فينبغي للإنسان أن يكون هينا لينا وأن يكون حسن العشرة مع عباد الله، يجيب دعوتهم، وحتى لو قدر أنه وقع في هذه الدعوة منكر فإنه يجتهد في تغيير المنكر، فإن لم يحصل مراده فإنه ينسحب بهدوء دون أن يترتب على ذلك منكر أشد منه. ثم قال في الجملة بعدها: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ما شاء الله. من صنع إليكم معروفا، ما المقصود يعني بالمعروف؟ المعروف اسم جامع للخير، كما أن المنكر اسم جامع للشر، والمراد يعني من أحسن إليكم. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فقد يصنع لك معروفا بقضاء حاجة أو شفاعة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه، فكافئوه يعني قابلوه بمثل ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فينبغي أن يكون من الآداب المرعية بين المسلمين هو المكافأة مقابلة الإحسان بإحسان، مقابلة الإحسان بإحسان. طيب فإن قال قائل: أنا ما عندي شيء، أنا صعلوك، ليس عندي مال أقابل به هذا الإحسان، ماذا أصنع؟ قد فتح له النبي صلى الله عليه وسلم بابا، فقال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فادعوا له يعني اجتهدوا له في الدعاء حتى يقع في قلبك أنك أخلصت له في الدعاء ودعوت له دعاء كثيرا يقابل إحسانه إليك. والحقيقة أن الدعاء هذا من أحسن المكافأة، هذا الدعاء من أحسن المكافأة، فربما تدعو له بتوسعة الرزق ودفع الضر وكشف الضر والشفاء وما أشبه ذلك من الدعوات الصالحة. إذن هذا حديث يعني كثير الفوائد، ومناسبته للباب هو قوله: ومن سأل بالله فأعطوا، ففيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده، وهو موضوع الترجمة في هذا الباب. ما استفيد من هذا الحديث؟ فوائد: منها عدم رد من سأل بالله، عدم رد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما له، إجلالا لله وتعظيما له. ونستفيد أيضا وجوب إعادة من استعاذ بالله، وجوب إعادة من استعاذ بالله ودفع الشر عنه. ونستفيد ثالثا وجوب إجابة دعوة المسلم: ومن دعاكم فأجيبوا، وجوب إجابة دعوة المسلم. ونستفيد أيضا مقابلة الإحسان بالإحسان، مقابلة الإحسان بالإحسان. واعلموا يا أخواني هذا له صلة في التوحيد، لأن إحسان إنسان إليك هو في الحقيقة منة عليك، هو منة عليك، فكأنك تقلدت في عنقك منة لمخلوق من المخلوقين، وينبغي أن تكون المنة كاملة لله تعالى. فلذلك إذا كافأته بقيت فقط ممتنا لله رب العالمين، فلذلك ينبغي لك أن تكافئه لكي يحصل بذلك التوازن. ولهذا قيل في الأمثال: سل من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأعطي من شئت تكن أميرة. سل من شئت تكن أسيرة، إذا كان إنسان يستجدي من الآخرين يصبح كالأسير، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، إذا استغنيت عن أحد من الناس كنت أنت وإياه على حد سواء، أليس كذلك؟ كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وأعطي من شئت تكن أميرة، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. طيب، إذا ينبغي مقابلة الإحسان بالإحسان لكي تخلص المنة لله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، ف فكان أحدهم يسقط صوته من ظهر بعيره فينزل فيتناوله لا يسأل أحدا أن يعطيه شيئا. وهذا كله لكمال وفائهم بهذا العهد الذي بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الدعاء نوع من المكافأة، أن الدعاء نوع من المكافأة لمن لم يقدر عليها. يبقى بعد ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سأل بالله فأعطوه، أن هذا مقيد بقدرة الإنسان وعدم الإجحاف به. فلو سألك سائل مثلا مالك وقال سألتك بالله أنت تتنازل لي عن مالك أو عن سيارتك التي تركب، لا يلزمك وليس من عدم تعظيم الله أن ترده، وإنما المراد فيما تقدر عليه ويكون من فضل مالك ولك فيه سعة. أما إذا طالك أو طال من تعول ضرر فهذا لا يجب عليك. هذا هو المراد. لنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله،
وهذا بين يعني من استعاذ بالله فأعد. نعم.
الثانية إعطاء من سأل بالله،
كذلك.
الثالثة إجابة الدعوة،
نعم واضح.
الرابعة المكافأة على الصنيعة،
الصنيعة المقصود بها المعروف.
الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه.
نعم.
السادسة،
ولهذا يا أخوة ينبغي للإنسان إذا أحسن إليه أحد أن لا يقول كما يقول كثير من الناس شكرا، لا، الواقع أنه إذا قال شكرا فليست بمنزلة أن يقول جزاك الله خيرا، لأن شكرا تقول كأنك تقول أنا شاكر لك وحسب، لكنك فقط عبرت عن ما في نفسك. لكن إذا قلت جزاك الله خيرا ودعوت له وسقت إليه خيرا. نعم.
السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه،
يعني مراده حتى تروا، يعني حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وهذا أمر وجدي يجده الإنسان في نفسه، يرى أنه قد أبلغ في المسألة وأخلص في الدعاء لصاحبه، فإذا قام في قلبه ذلك كفى. نعم. الباب الذي يليه:
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم. هذا الباب في الحقيقة أيضا مما له صلة بالتوحيد، وذلك أنه لما كان السؤال، لما كان وجه الله تعالى من أشرف صفاته، كان لا ينبغي أن يسأل به إلا أعلى المطالب. لما كان وجه الله من أشرف صفاته كان لا ينبغي ولا يجوز أن يسأل به إلا أعلى المطالب. هذا وجه مناسبته لكتاب التوحيد. ولا ريب أن لربنا سبحانه وبحمده وجه كريم يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وبحمده، وقد دلنا على ثبوت الوجه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا من الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق الكتاب والسنة. فما الدليل من كتاب الله؟ قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأضاف الله الوجه إلى ذاته، فدل على أنه وصف كريم اتصف به سبحانه وبحمده. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء كذلك إثبات الوجه كما في هذا الحديث وكما في غيره من ذكر وجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، يعني حجاب الرب سبحانه وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نوره وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن قد ثبت الوجه بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فنعتقد لله وجها حقيقيا لا يماثل وجوه المخلوقين، موصوف بالجلال والإكرام. هذا الوجه لا يجوز أن يسأل به إلا أعلى المطالب، وأعلى المطالب المادية هي الجنة. فلهذا ساق حديث جابر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، وقد ذكر أنه أنتم عندكم هكذا رواه أبو داود فقط، ها؟ رواه أبو داود، وأبو داود رواه وسكت عنه، وكان في الحقيقة من طريقة أبي داود في رسالته التي أرسلها إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو صحيح عنده. وهذا الحديث في الحقيقة قد رواه جمع سوى أبي داود، فممن رواه البيهقي والخطيب البغدادي وابن عدي وحسنه البغوي ورمز له السيوطي بالصحة. أين يرمز السيوطي بالصحة؟ في الجامع الصغير. ومن شواهده أيضا له شاهد عند من حديث أبي موسى أنه في حديث مرفوع: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا. وقد رواه من حديث أبي موسى الطبراني وقال وهو حديث حسن، فلعل الحديث إن شاء الله أن يكون حسنا، وقد ضعفه بعض أهل العلم، لكنه تبين لنا وجه مناسبته لكتاب التوحيد، أنه لما كان الوجه من أشرف صفات الله عز وجل فإنه لا يسأل به إلا أعلى المطالب وهي الجنة. إذا قوله في حديث جابر لا يسأل بوجه الله، هكذا لا يسأل بوجه الله، خرجت مخرج النفي أو النهي؟ ها؟ النفي، لا يسأل هذا نفي. متى تكون نهيا؟ لو قال لا تسأل، وقد رويت كذلك، رويت بالنهي أيضا، وهو وإن جاءت بالنفي فإنه يدل على النهي أيضا. فمناسبة الباب أو مناسبة الحديث للباب مطابقة. ونستفيد من هذا الحديث أولا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نستفيد أيضا وجوب تعظيم صفات الله وأسمائه، وجوب تعظيم صفات الله وأسمائه. ونستفيد ثالثا عدم السؤال بوجه الله إلا الجنة، أنه لا يجوز السؤال بوجه الله إلا الجنة. فلا يسأل بوجه الله، فلا يسأل بوجه الله شيئا من أغراض الدنيا. ما يأتي لأحد يقول أسألك بوجه الله أنك تعطيني كذا وكذا، هذا في الحقيقة استهانة وابتذال بهذا الوصف الشريف العظيم، فلا ينبغي أن يسأل به إلا الأمور العظام. نعم. الفوائد أو المسائل،
فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب،
وغاية المطالب هي الجنة. نعم.
الثانية إثبات صفة الوجه،
واضح انتهى. الباب الذي يليه
باب ما جاء في اللو.
نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. دخول الألف واللام على حرف لو في الحقيقة لا يراد به التعريف، لأنها لا تفيد التعريف هاهنا، لأنها لفظ لو حرف ودخول الألف واللام عليها لا يفيد التعريف، مثل قول أحدهم وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كذا وكذا، فقال الوليد بن اليزيد، فدخول أل على اليزيد أراد إدخال أل على اللفظ، فدخولها عليه هنا من باب فقط يعني اللفظ لا أنها تفيدها تعريفا. باب ما جاء في اللو. سبب ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد لعلاقته بالقدر، وذلك أن من الإيمان بالقدر عدم الاعتراض على قضاء الله وقدره والرضا بما قسم. ولو تفيد الاعتراض على القدر وعدم الرضا به. قال باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون من القائل؟ المنافقون. متى كان ذلك؟ يوم أحد، فإنكم تعلمون أن المسلمين خرجوا يوم أحد إلى لقاء عدوهم من المشركين، وجرى لهم في أول النهار انتصار، لكن الرماة عصوا وتركوا مواقعهم، فصارت الدائرة على المسلمين وقتل من المسلمين نحو 70. فصار هؤلاء يتحسرون ويتندمون ويعني يستطيلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قائلهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ومرادهم بقولهم لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان الاختيار لنا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم باوع الشبان وترك مقالتنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار أصحابه هل يقاتلهم في أزقة المدينة ويرمونهم من فوق البيوت والدور أن يخرج إليهم، وكان يميل هو إلى الرأي الأول، لكن شبان الصحابة الذين لم يشهدوا معركة بدر كان فيهم توق إلى الجهاد، فاختاروا الثانية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته لأمة الحرب، ففي أثناء دخوله قال بعضهم لبعض إن قد حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، فلما خرج إليهم قالوا يا رسول الله كما ترى إن شئت قاتلناهم في المدينة، قال ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، فكان ما كان مما قدره الله عز وجل وترتب عليه من الأمور الحسنة والمكاسب العظيمة ما يعلمه المتأمل. فكانت فتنة لهؤلاء المنافقين أن قال قائلهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لما وقع علينا غلبة ولم يقتل من قتل في هذه المعركة. تمام هذه الآية رد الله عليهم، قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في هذا رد عليهم بأن قدر الله ماض ومشيئته نافذة، وأنه من كان قد كتب الله عليه أن يقتل ويموت فوالله ليبعثنه الله إلى مصرعه، فلا مجال للتحسر، كل شيء بقدر، كل شيء ماض حسب ما كتب الله تعالى وقدر. فلو كنتم في بيوتكم، يعني لو قدر أنكم اكتننتم في هذه البيوت لخرج الذين كتب عليهم القتل، يعني الذين قضى الله تعالى عليهم بالقتل منكم إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، إلى مضاجعهم يعني إلى مصارعهم، فيقتلوا، وحينئذ لا ينفعهم قعودهم وبقاؤهم في البيوت، لكن الله أراد من وراء ذلك حكمة، وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر مكنونات الصدور من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليمحص ما في قلوبكم، يمحص أي يفحص ويميز ما فيها من النيات الصالحة أو الفاسدة، والله عليم بذات الصدور يعني بمخطوئات الصدور. ثم أن المصنف رحمه الله، إذن هذه الآية في الحقيقة يعني آية عظيمة، والشاهد من هذه الآية لهذا الباب هو ذم الله تعالى لهؤلاء المنافقين لقولهم لو، قل لو، يقولون لو كان من الأمر لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فلا يجوز استعمال لو في الاستدراك على المصائب. ولعلنا الآن أن نذكر الأوجه المختلفة لاستعمال لو وحكم كل وجه من هذه الوجوه. أحيانا تستخدم لو على سبيل الاعتراض على الشرع، على سبيل الاعتراض على الشرع. ما مثاله؟ لو أطاعون ما قتلوا. إذن ما الواجب؟ طاعة الله والرسول ولا طاعة هؤلاء؟ طاعة الله والرسول. إذن قولهم لو أطاعونا هذا في الواقع اعتراض على الشرع، فكل من استعمل لو معترضا على الشرع فاستعماله لها محرم. مثلا لو قال قائل مثلا لو أن السرقة ما كان حدها قطع اليد وإنما السجن لمدة 10 سنين مثلا، أليس هذا اعتراضا على الشرع؟ هذا اعتراضا على الشرع، لا يجوز ولا يسوغ أن يقول إنسان على فريضة وشريعة ثابتة لو كان الأمر خلاف ذلك. طيب إذن هذا لو. الثاني الاعتراض على القدر كقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لأن الموت والقتل بقدر الله، فمن قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا اعتراض على القدر، وهذا أيضا محرم. نوع ثالث أن تستعمل للتندم والتحسر، للتندم والتحسر، وهذا هو الذي سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما عمل الشيطان؟ التحسر والتندم. فلا يجوز استعمال لو للتندم والتحسر، وهذا كثير عند الناس. تجد الواحد إذا وقع عليه شيء قال لو أني كذا وكذا، يقول الطالب مثلا الذي تبين رسوبه في الامتحان: لو أني ما خرجت مبكرا وصبرت كان أجبت على الفقرة اللي نسيتها، لو أني تقدمت قليلا لحصل كذا وكذا. ما أكثر ما يستخدم الناس لو على سبيل التحسر، فهذا أيضا محرم. أيضا قد يستخدم بعض الناس لو على سبيل الاحتجاج بالقدر، ومثال ذلك على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله أو ترك طاعة الله، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. أرأيتم؟ يقول قائلهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هم صحيح لو شاء الله ما أشركوا ولا آباؤهم، لكن متى علموا أن الله شاء ذلك؟ بعد وقوع ذلك منهم. فلا يمكن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعة. فمن استعمل لو على هذا الوجه فهذا استعمال باطل، هذا استعمال باطل. طيب قد تستخدم لو على سبيل التمني، كقول القائل كما في الحديث: لو أن لي مال فلان لصنعت كذا وكذا، فهو بنيته. بعض الناس مثلا يقول لو أن لي مال فلان لتصدقت ولا حججت ولا اعتمرت ولا بنيت مسجد، فهذا تمني، فهو بنيته، يجزى على نيته. وربما والعياذ بالله يقول قائل: لو أن لي مال فلان لا سافرت إلى البلاد التي ينتشر فيها العهر ولا شرب الخمر ولا كذا وكذا من الأمور الباطلة، فهو بنيته أيضا، لأن نيته صارت نية سوء. وأخيرا قد تكون لو للتأسف على فوات الخير أو للخبر المحض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فما حكم هذا النوع؟ الأخير جائز قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. فإذا خرجت على سبيل التأسف على فوات الخير، لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سوقت الهدي ولا أحللت معكم أو ولا جعلتها متعة. فإذا كان هذا للتأسف على فوات الخير أو بغرض التعليم فهذا جائز وقد يكون مستحبا إذا كان لغرض صحيح. إذا تبين أن استخدام لو له نحو 6 أو 7 صور ولكل حكم. لكن السياق الذي جاءت به هذه الآية وهي قوله عنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا من أي الأنواع، من باب الاعتراض على القدر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا من باب الاعتراض على القدر، ويصح أيضا أن يكون من باب الاعتراض على الشرع، لأنه كيف يكون لهم من الأمر شيء والأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نستفيد من الآية التي جعلها المصنف ترجمة للباب النهي عن قول لو في الأمور المقدرة، النهي عن قول لو في الأمور المقدرة. ونستفيد أيضا وجوب الرضا بقدر الله وقضائه أو بقضاء الله وقدره. ونستفيد الحكمة المشهورة لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، من قوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا يغني حذر من قدر. فالقدر المرسوم لا بد من وقوعه، لكن هذا لا يمنع العبد من فعل الأسباب، لأن القدر مغيب عنه. نعم لو كان أحدنا، وهذا غير ممكن، يعلم ما القدر لما كان لفعل الأسباب فائدة، لكن أما وقد أخفي عنا القدر فينبغي فعل الأسباب، لأن فعل الأسباب أيضا من القدر. وأيضا نستفيد أن من كتب عليه الموت فإنه لا بد له منه، يعني من كتب له الموت في موضع فلا بد له منه، من كتب له الموت في موضع فلا بد له منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يخرج إلى ميدان المعركة قبل وقوعها ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يشير إلى مواقع بأنها سوف تكون مصارع المشركين. وقد قال ربنا عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقد عين الله تعالى البقعة التي سيموت فيها كل حي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم، هكذا هو الذي بعده، قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. مرة أخرى تتمة هذه الآية قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن الذين قالوا لإخوانهم أي قالوا من هؤلاء القائلين؟ المنافقون. قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا ليست أخوة الدين ولكنها أخوة النسب، إذ الجميع من الأوس والخزرج، فهو أو لأنهم وافقوهم في الظاهر، لأن المنافق يتظاهر بأنه مع الجماعة وهو ليس منهم، فإما أن يكون هذه الأخوة هي أخوة النسب لكونهم من محتد واحد، وإما لأنهم مجتمعون في الظاهر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني قعدوا عن الجهاد ولم يخرجوا إليه، فالواو ها هنا تحتمل أن تكون عاطفة وتحتمل أن تكون حالية، يعني الذين قالوا وقعدوا فتكون قعدوا معطوفة على قالوا، أو تكون حالية يعني أنهم قالوا لإخوانهم حال قعودهم. هذان توجيهان كلاهما له وجه. ماذا قالوا؟ لو أطاعونا، أي لو أطاعونا في القعود، ما قتلوا أي ما كانوا ليقتلوا. فرد الله عليهم قل فادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أن القعود يدفع عنهم قدر الله. فهذه أيضا مناسبة للباب، لأن قد استعملت فيها لو على وجه الاعتراض على القدر، فنستفيد من هذه الآية التحذير من قول لو. على وجه الاعتراض على القدر، التحذير من استعمال لو على وجه الاعتراض على القدر. وفيها أيضا أن مقتضى الصدق التسليم بالقدر، أن مقتضى الصدق التسليم بالقدر لقوله إن كنتم صادقين. وأخيرا فيها مشروعية مجادلة المنافقين في الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، مراده صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، جملة نبوية وتوجيه نبوي، وهو فعل أمر بالحرص، احرص. والحرص هو بذل الجهد للوصول إلى المقصود. على ما ينفعك يعني في دينك ودنياك، ما ينفعك أطلق يعني في دينك ودنياك، في معاشك ومعادك. واستعن بالله، استعن يعني أطلب العون، واستعن بالله ولا تعجزن، هكذا جاءت بنون التوكيد، ولا تعجزن أي لا يقعد بك العجز عن الوصول إلى مقصودك. وإن أصابك شيء، أي إن وقع عليك قدر من قدر الله عز وجل من الأمور المؤلمة، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، يعني لو صنعت كذا وصنعت كذا، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني أن ما جرى كان قدر الله، فلا بد من التسليم له. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان أي إيلامه للنفس بالتحسر والتندم. هذا الحديث أيها الإخوان من أعظم أسباب السعادة لمن فقه، هو من أعظم أسباب السعادة، وذلك أن الإنسان لا يخلو أن يكون في نقطة بين الماضي والمستقبل، فكيف ينبغي له أن يرى الأمور الماضية وكيف ينبغي له أن يرى الأمور المستقبلة؟ أولا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم توجيها عظيما، وكان مطلع الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذه الجمل الثلاث هي خطة المستقبل: احرص على ما ينفعك، أي أمر لك فيه نفع في دينك ودنياك تبذل وسعك واستفرغ، ابذل جهدك واستفرغ وسعك في تحصيله. واستعن بالله، أي استعن بمعبودك للوصول إلى مقصودك، ولا تتكل على جهدك وذكائك وتحصيلك مستغنيا عن ربك. واستعن بالله ولا تعجز، أي لا يلحقك العجز والوهن كما يقع لكثير من الناس، يقول ربما قد لعل يمكن إلى آخره. كثير من الناس يقعد به عن مصالحه مثل هذه الإرادات، كلما هم في أمر له فيه مصلحة أو عرض عليه أمر له فيه مصلحة قال لي بس يمكن كذا، ربما كذا، قد يكون كذا، لعل كذا، فلا تزال هذه الكلمات تثبطه حتى تقعد به عن مصالحه. فهل هذا مؤمن قوي أو مؤمن ضعيف؟ هذا مؤمن ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. طيب، ما الموقف من الأمور الماضية؟ ولا تقل لو أني فعلت كذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، أمور تبين فيها قدر الله وجرى بها القلم في اللوح المحفوظ، لا فائدة من أن تقول لو، يا ليت، لو فقط، لو شيء قليل، لو أني هذا التحسر لا يغني عنك شيئا، لا يرد مفقودا. فلذلك ما الذي ينبغي لك أن تقول في الأمور الماضية؟ قدر الله، يعني هذا قدر الله، وأنا راض بقدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولكن قل قدر الله ويصلح، ولكن قل قدر الله بالفعل وما شاء فعل، فإن لا تفتح عمل الشيطان. هذه الجملة جملة تعليلية للنهي عن استعمال لو. إذن هذا الحديث الواقع مناسب مناسبة تامة للترجمة، لأن فيه النهي عن قول لو بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو أني فعلت كذا. ونستفيد من هذا الحديث العظيم الذي وصفته بأنه باب من أبواب السعادة عدة فوائد. أولا الحرص على تحصيل المنافع الدينية والدنيوية، الحرص على تحصيل المنافع الدينية والدنيوية. ومن ذلك الفائدة الثانية فعل الأسباب، فعل الأسباب، وأنه لا ينافي التوكل، فعل الأسباب وأنه لا ينافي التوكل، لأن الأمر بالحرص هو استفراغ الجهد وبذل الوسع. إذن هذا يدل على فعل الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل. الفائدة الثالثة وجوب الاستعانة بالله لتحصيل المطالب وعدم الاعتماد على الذات، وجوب الاستعانة بالله على تحصيل المطالب وعدم الاعتماد على الذات والقدرة والقوة. وبهذه المناسبة أنبه أيها الإخوان، وأرجو أن ترعوني أسماعكم، على طائفة من الكتب التي اجتاحت المكتبات لمؤلفين غربيين أو متأثرين بالغربيين الذين يكتبون عن تنمية الذات وتنمية المهارات، تجد أن كتاباتهم كلها مركزة على الاعتماد على الذات والثقة بالذات، ويعني لا تجد ذكرا للاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. وهذا في الحقيقة يعني مذهب أو طريقة نشأت في أحضان الغرب الكافر الذي لا يقيم وزنا ولا اعتبارا لأمور الإيمان. أما أهل الإسلام فيجب أن يكون لهم طريقتهم المميزة التي تجمع بين الاستعانة بالله والتوكل عليه وبذل الجهد واستفراغ الوسع، وهذا أقوى ما يكون. هذه الطريقة أفضل من الطرق التي يعولون عليها ويقيمون لها الدورات ويعقدون لها يعني اللقاءات، وتجد أنها منزوعة الدسم كما يقال، ما فيها إيمان، ما فيها توكل على الله، ما فيها ثقة، كلها تأول على هذا على الذات، وكأن الإنسان قادر على فعل كل شيء. وفعلا أحيانا يستخدمون مثل هذه التعبيرات، يقول ليس هناك شيء مستحيل. كيف هذا؟ مو صحيح، هذا بيع للوهم، هذا يعني تغرير للمخاطبين، بل يقال كل شيء بقدر واستعن بالله. مهما قالوا من كلام فلن يرتقي إلى هذا الكلام النبوي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا خير من كثير من هذا الغثاء الذي تملأ به رفوف المكتبات. طيب نستفيد أيضا النهي عن العجز والبطالة لقوله ولا تعجز أو ولا تعجزن، النهي عن العجز والبطالة وإلغاء الأسباب. ونستفيد أيضا إثبات القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إثبات القدر. ونستفيد أيضا وجوب الصبر عند المصائب لقوله وإن أصابك شيء، يعني من الأمور المستكرهة فيجب الصبر عند نزول المصائب. ولهذا أخبر الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد ذكر الصبر في القرآن في كم موضع؟ في 90 موضع. طيب وكذلك أيضا النهي عن قول لو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فقال فلا تقل لو أني فعلت كذا، النهي عن قول لو على وجه التسخط. وفيه أيضا إثبات عمل الشيطان، الشيطان يعمل يشتغل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفيه التحذير من كيد الشيطان، قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من مداخله، ففيه التحذير من كيد الشيطان. ومن أول الجملة التي لم يسقها المؤلف هاهنا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، نستفيد إثبات محبة الله، إثبات محبة الله وتفاضلها، يعني أن المحبة تتفاوت لقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وفيه أيضا تفاضل المؤمنين، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا يدل على تفاضل أهل الإيمان خلافا للمرجئة. وفيه أيضا إبطال الاحتجاج بالقدر على الفوائت، إبطال الاحتجاج بالقدر على الفوائت، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الأمور الفائتة. وفيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما منع من شيء فتح شيئا، لما قال لا تقل لو أني فعلت كذا أرشد إلى البديل، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. المسائل
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران.
نعم، وقد تقدم الآيتان المتعلقتان بأمر المنافقين. نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء،
لقوله فلا تقل لو.
الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان،
لقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن،
وهو قوله قدر الله وما شاء فعل.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله،
احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز،
ولا تعجز أو ولا تعجزل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.